الرد الواضح على بعض ضلالات المغامس صالح.
الرجاء الذي أنا أرجوه من الله عز وجل أن يحققه، وليعذرني إخوة العلماء، أن ينشئ الله على يدي مذهبا إسلاميا فقهيا جديدا. هذه ما أرجوه من الله وأسعى له.
من أنت يا رويبض حتى تدعو الناس إلى مذهب تنشئه أنت وأنت جاهل بدين الله، جاهل بالتوحيد، جاهل بالعقيدة، جاهل بالفقه، جاهل في باب المعاملة؟ عند الكفار أن الدين صناعة بشرية، والمغامسي بعد 1400 سنة من ظهور الإسلام يأتي لتقرير ما قرره الكفار في ردهم على أنبيائهم ورسلهم صلوات الله وسلامه عليهم، وهذا الآن يريد ينشئ مذهب إسلامي. أما ترضى أن تكون رأسا برأس؟ هل أنت باق على الإسلام أم قد خرجت من الإسلام حتى تنشئ مذهب إسلامي؟ ثم الإسلام ليس بحاجة إلى أمثالك وإلى من يسلك سبيلك. الإسلام تكفل الله عز وجل بحفظه وأوكل حفظه إلى علماء الأمة من النبي صلى الله عليه وسلم وما يليه من الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن سلك سبيلهم إلى يوم الدين.
تسجيلات دار الحديث السلفية بالغيضة تقدم لكم هذه المادة.
فالآن نقول لهذا الرويبض: ما المذهب الذي ستأتي به؟ إن كان مذهب السلف الكرام والأئمة الأعلام فكيف تأتي به وقد جاءنا من قبل 1400 سنة وسطر ودون وتعبد المؤمنون به والموحدون به، ثم كيف تأتي بمذهب جديد؟ وهؤلاء الأمة الذين قبلك ماذا كانوا يعبدون؟ بماذا كانوا يتوسلون؟ بماذا كانوا يصلون؟ كيف كانوا يحجون ويصومون ويعتمرون؟ يعني كانوا على ضلالة وعلى عماية حتى جاء صالح المغامسي. صالح المغامسي تابع للأزهريين، تابع للعقلانيين، تابع للصوفيين، تابع للحراكيين. فإذا لن يأتي بمذهب جديد، هو سيقرر بين الأمة المذاهب المنحرفة الهدامة التي قد سقطت وقد انهارت،
وهي بعنوان
الرد الواضح على بعض ضلالات المغامس صالح.
والآن نترككم مع المادة المذكورة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. بعث الله عز وجل الأنبياء مبشرين ومنذرين، وكان آخرهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين. تركنا على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك. ثم حفظ الله عز وجل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودين الإسلام بعلماء أهل السنة الناصحين المتمسكين بمذهب السلف الكرام والأئمة الأعلام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وهذا إذا كان المتعلم عاملا بعلمه ذابا عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كانت الردود من زمن قديم من الأهمية بمكان، فقد رد الصحابة رضوان الله عليهم على أهل البدع الذين ظهروا في عصرهم، منهم عبد الله بن عمر رضي الله عنه حيث تكلم على معبد الجهني وبين عواره وفساد مذهبه، وهكذا ناظر ابن عباس رضي الله عنه الخوارج وبين عوارهم وفساد مذهبهم وألقمهم الحجر إلا من أبى وتمرد وتكبر، وهكذا ناظر عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قيلان الدمشقي وبين فساد مذهبه في القدر، وهكذا كتب الدارمي رحمه الله ردا على بشر المريسي، وما زال العلماء ومن سلك سبيلهم يبين مذهب السلف الكرام والأئمة الإعلام ويحذر من طريق المبتدع اللئام الذين خالفوا السنة والقرآن. فالردود لها أهميتها ولها منزلتها، وهي من النصيحة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة، وهي من الجهاد، الله عز وجل يقول جاهد الكفار والمنافقين، وهي من الأمر المعروف والنهي عن المنكر، الله عز وجل يقول ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وهي من الذب عن الدين الحنيف وعن السنة المطهرة. فلو تركت الردود لتنمر المبتدعة، ولهذا قيل لولا الله ثم أهل المحابر لخطبت الزنادقة على المنابر. ويهيئ الله عز وجل في كل زمن من يقوم بما أوجب الله سبحانه وتعالى. وفي هذه الليلة سنرد بإذن الله عز وجل على صالح المغامسي في كثير من ضلالاته، وأسمينا هذا الرد الواضح على بعض ضلالات المغامسي صالح، ونحن من أصحاب المسكنة في باب العلم، وحالنا كما قال خلت الديار فسدت غير مسودي ومن البلية تفردي بالسؤددي، مع أن الديار مليئة بالعلماء وطلاب العلم ومن يقوم بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، لكن نحب أن نشارك لعل الله عز وجل أن يرزقنا توفيقا وتسديدا وإعانة، ونكون ممن ذب عن الدين بقدر استطاعته. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. وكان إملاء هذه المقدمة في هذه الليلة 18 من رمضان لعام 44 و400 ألف. وضلالات صالح المغامسي كثيرة، ولكن الذي جرنا إلى الكلام عليه في هذه الليلة، مع أني بحمد الله قد كتبت عليه رسالة في مكة حرصها الله وبلاد المسلمين أظن في سنة 37 أو 38 و400 ألف، وهكذا تكلمنا عليه غير مرة. فالرجل متعالم، والرجل عقلاني، والرجل صوفي، والرجل حزبي، والرجل تغريبي، فهو بؤرة لكثير من الأفكار الهدامة. وكان خطيبا في مسجد قباء وأزاحه الله من ذلك المسجد لما علم من سوء حاله ولما ظهر من سيء فعاله، فقد أخرج تغريدة له في تويتر يلمح بإخراج التكفيريين والسروريين الذين هم في السجون السعودية، فأقصي من منصبه بعدها، لأن الخارب اللص يحب الخاربة. هؤلاء الذين في السجون السعودية كانوا قد عزموا على ثورة وحددوا موعدها ب15 سبتمبر لأعوام ماضية، وباتت تلك الليلة التلفزيونات الحزبية والمواقع الخلفية تشيد بما سيكون في الرياض من الحراك الذي وقع مثله في اليمن ومصر وليبيا وتونس وغير ذلك من البلدان، وحصلت الثورة التي أزيح بها الحكام ولحق بلاد الإسلام ما لحقها من الذل والهوان وتسلط الشرور إلا ما رحم الله. وتكلم في تلك الليلة سعد الفقيه ومحمد سرور زين العابدين قبل موته وغير واحد من التكفيريين الذين يبطنون في بلاد بريطانيا، ووفق الله الحكومة السعودية، حرصها الله بالتوحيد والسنة والعلم والإيمان في تلك الليلة بأن قبضت على رؤوس هؤلاء الخوارج كسلمان العودة وسفر الحوالي والطريفي، وقبلهم قد سجن خالد الراشد وكثير من دعاة الحزبية ودعاة الشر والفتنة، قد أفتوا بالخروج لخوارج اليمن، وأفتوا السوريين مع ظلم بشار أسد أن يقوموا ولو ذهب نصف الشعب، وذهب نصف الشعب خارج الشعب، وأفتوا المصريين بالثورة على حسني مبارك، وأفتوا الليبيين بالثورة على القذافي، وهكذا كانوا بؤرة شر بؤرة فساد. ثم هذا يتباكى عليهم فعزل بحمد الله، إلا أنه بقي له رواج في القنوات التلفزيونية وفي الإذاعات، وهو يغر السامع له بسرعة دمعته وبكلامه المعسول الذي لا يفهم غواره العوام فيلبس عليهم. وإلا فقد سمعت له مقطعا وهو يقول بمعناه: أنا لا أخذ بالدليل حتى أعرضه على العقل وأنظر موقف العقل، أو بنحو هذا الكلام، بمعنى أنه عقلاني. وهذه الكلمة القبيحة التي صدرت منه في ليلة 17 من رمضان لعام 44 و400 ألف في بعض المقابلات التلفزيونية له، كما رأينا نشرها في كثير من التغريدات في تويتر وفي غير ذلك، يقول: الفقه الإسلامي صناعة بشرية ويجب مراجعته، ورجائي من الله أن ينشئ على يدي مذهب إسلامي فقهي جديد. أولا نقول المذهبية من حيث هي لم يأمر الله بها، ولم يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بها، ولا أمر بها الصحابة رضي الله عليهم، ولا أمر بها الأئمة الأعلام. فإذا نظرنا إلى كتاب ربنا يقول الله: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وإذا نظرنا إلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. وإذا نظرنا إلى طريق الصحابة رضي الله عليهم يقول أبو بكر رضي الله عنه: إني أخشى إن غيرت شيئا مما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أزيق. وهكذا من أقوال عمر العظيمة حين سأله أحدهم عن مسألة فأفتاه بها، ثم قال: هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فغضب وقال: أتريدني أن أقول خلاف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وابن عمر يقول حين يسأل عن الشيء: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهكذا بقية الصحابة وهكذا التابعون مذهبهم الاتباع للكتاب والسنة وعدم الابتداع. ومن القول المأثور: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ومعلوم ما فعله عبد الله بن مسعود لأصحاب مسجد بني حنيفة: لقد جئتم ببدعة ظلمة، أو أنتم على طريقة أهدى من طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه ثياب رسول الله لم تبل وآنيته لم تكسر، وقد أحدثتم بالله. الشافعي يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وأحمد يقول: عجبت لمن عرف الإسناد وصحته ثم يعمد إلى قول سفيان. ومالك يقول: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. وأبو حنيفة مع أنه من أصحاب الرأي قد أثر عنه أقوال في وجوب الاتباع، قال سفيان: وجدنا الأمر كله في الاتباع. وأما هذه المذاهب الأربعة، مذهب أبي حنيفة النعمان بن ثابت، ومذهب الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة، ومذهب الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي إمام السنة في زمنه، ومذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، لم يؤسسها أصحابها ويدعو الناس إليها، وإنما جاء التمذهب بعد زمنهم حيث انتشرت أقوالهم وسطرت كثير من فتاواهم، وصار لكل واحد منهم أتباع. والواجب على الجميع الأخذ بالكتاب والسنة، والتقيد بمذهب واحد لا يجوز. ولهذا لما أفتى ابن رجب رحمه الله بوجوب التمذهب بأحد المذاهب رد عليه العلماء هذه الفتوى، واعتبروها زلة من زلاته، وقد بين فساد المذهبية المعصومي في رسالته إلى أهل اليابان، وذلك أن أهل اليابان أرادوا أن يدخلوا في الإسلام وصدهم عن ذلك المذهبية. قال لهم الشافعية: إذا دخلتم في الإسلام على مذهب أبي حنيفة فأنتم كفار. وقال لهم الشافعية: إذا دخلتم في الإسلام على مذهب أبي حنيفة فأنتم كفار. قالوا: إذن بما أننا كفار، إذا دخلنا في دينكم نبقى على كفرنا. وبقيوا على كفرهم بسبب المذهبية القبيحة والتعصب لها. وبين المعصوم رحمه الله في رسالة إلى أهل اليابان وجوب الاتباع للكتاب والسنة والبعد عن الأقوال المخالفة، وذم العصبية المذهبية. والواجب على الجميع أن يأخذوا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهناك المذهب الظاهري، ولم يعد من المذاهب لشدة جموده، لم يعد من المذاهب المعتبرة لشدة جموده. وهكذا الزيدية يحاولون أن يدخلوا أنفسهم في مذاهب أهل السنة، ولم يقبل منهم هذا القول لأنهم لا مذهب لهم صحيح، وإنما هم على طريقة أبي حنيفة في رأيه، كما كان يقول شيخنا مقبل. الزيدية معتزلة في العقيدة وحنفية في الفقه. وهكذا من المذاهب التي تدعي أن لها رواجا وقبولا المذهب الإباضي، وهو مذهب خارجي يعتمد على حديث ضعيفة، كما بينت ذلك في كتابي تحذير العباد من غاية المراد في نظم الاعتقاد، بينا أنهم على طريقة اعتزال، طريقة خوارج، مذهبهم غير معتبر. ومن أسوأ هذه المذاهب المذهب الجعفري الذي هو المذهب الاثني عشري الإيراني، مذهب يقوم على زندقة وإلحاد وفساد عقدي وفساد فقهي.
لكن نذكرها لنبين أن هذه المذاهب لا يلتفت إليها. وما كان من المذاهب الأربعة التي يعبر عنها الكثير بأنها مذاهب سنية، نقول الواجب علينا الأخذ بالكتاب والسنة، لا التعصب لأحمد ولا لمالك ولا للشافعي ولا لأبي حنيفة ولا لشيء. وقد كان لسفيان مذهب واندثر، والأوزاعي كان له مذهب واندثر لقلة المتابعين لهم. فالشاهد أن التمذهب لم يكن من ديننا وشريعتنا حتى يدعو إلى إنشاء مذهب. المسألة التي تليها قوله الفقه الإسلامي صناعة بشرية، هذه كلمة على إطلاقها كفرية، فإن الفقه الإسلامي الصحيح هو المأخوذ من وحي الله، وهو المأخوذ من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المأخوذ من إجماع السلف، إذ أن الأدلة المجمع عليها عند أهل السنة الكتاب والسنة والإجماع. قال الله عز وجل اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، فقال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فقال الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهذه الثلاثة الأدلة لبيان حجية الكتاب والسنة والإجماع، وهي الأدلة التي أوجب الله عز وجل علينا قبولها والأخذ بها والسير عليها والدعوة إليها. فالقول بأن الفقه الإسلامي صناعة بشرية يلزم منه ما لزم المعتزلة في قولهم بخلق القرآن. المعتزلة قالوا بخلق القرآن وأن المتكلم به يعني خلقه الله، تكلمت به الشجرة هذا في حق كلام موسى، أو تكلم به جبريل، أو تكلم به محمد، على اختلاف أهل البدع في من تكلم بالقرآن. فالقرآن عندهم مخلوق مصنوع، وهذا عنده الفقه الإسلامي الصحيح المأخوذ من الكتاب والسنة مصنوع، هذا مجمل كلامه. هذه الكلمة خطيرة جدا. الله عز وجل يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ويقول الله عز وجل ما أتاكم الرسول فخذوه، ويقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم، ويقول تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، في أدلة كثيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء، والصحابة رضوان الله عليهم نقلوا لنا هذا الفقه العظيم، سواء القرآن أو السنة الصحيحة أو ما أجمعوا عليه. ثم يأتي هذا الرويبضة ويقول الفقه الإسلامي صناعة بشرية، يعني مثل قوانين ماركس وقوانين لينين وقوانين الاشتراكيين والبعثيين وقوانين الديمقراطيين وقوانين العلمانيين، هذه صناعة بشرية. فقوله الآن مؤداه إلى أن أدلة القرآن والسنة صناعة بشرية، أعوذ بالله من الضلال، أعوذ بالله من الانحراف. والله لو كان عند مثل الإمام مالك لربما أفتى بقطع عنقه على هذه الكلمة القبيحة السيئة، فيجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل من هذه الكلمة، تؤدي إلى ضعف الأدلة في قلوب المسلمين على أنها صناعة بشرية وليست بأدلة ربانية وليست بشريعة ربانية. هذا على قوله صناعة بشرية يلزم من هذا الذي نقوله وأكثر من هذه اللوازم لمن أراد التفصيل. فلقائل أن يقول عند أن تقول له صلي تحية المسجد صناعة بشرية، اخطب الجمعة قال صناعة بشرية، صلي الصلوات الخمس صناعة بشرية، هذا لازم قول المغامسي لا يستطيع أن يخرج منه، لأنه قال الفقه الإسلامي صناعة بشرية. وهكذا الكفار كانوا يتهمون محمد صلى الله عليه وسلم، بل يتهمون الرسل صلوات الله عليهم بأن دينهم دين بشري ليس بدين الله. قد سمعنا قول قوم نوح ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم. فعند الكفار أن الدين صناعة بشرية، والمغامسي بعد 1400 سنة من ظهور الإسلام يأتي لتقرير ما قرره الكفار في ردهم على أنبيائهم ورسلهم صلوات الله وسلامه عليهم، ويقول يجب مراجعته. على أي عقل يراجع؟ الحمد لله، القرآن عندنا محفوظ بحفظ الله له، السنة محفوظة في صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم، وما كان من غير الكتب الصحيحة قد نخلها العلماء نخلا وبينوا صحيحها من سقيمها وثابتها من مردودها وصحيحها من ضعيفها. فعلى أي شيء يريد مراجعة الفقه؟ نحن نقول من أراد أن يراجع في مسألة من المسائل يعود إلى أدلة القرآن والسنة، وجد قولا لمالك يعيده إلى دلالة القرآن والسنة، وجد قول لأحمد يعيده إلى دلالة القرآن والسنة. كل الأقوال تعود إلى الكتاب والسنة، تحتاج إلى أن يستدل لها لا يستدل بها، وهكذا القواعد الفقهية يستدل لها لا يستدل بها، استدل لها من القرآن أو من السنة. أما أن يريد مراجعة الفقه الصحيح، فقه الكتاب والسنة على مذهبه على عقله على سوء فعله، هذا هو الانحراف الشديد عند هذا الرجل البليد والمخاصم العنيد، وقد فضح نفسه في مثل هذا الكلام. ثم يقول رجائي من الله أن ينشئ على يدي مذهب إسلامي فقهي جديد. من أنت يا رويبض حتى تدعو الناس إلى مذهب تنشئه أنت وأنت جاهل بدين الله، جاهل بالتوحيد، جاهل بالعقيدة، جاهل بالفقه، جاهل في باب المعاملة. ثم قد بينا بأن المذهبية محدثة ليست من ديننا حتى تريد من نفسك أن تنشئ مذهبا جديدا، لكن هذا على طريقة علي البخيتي. علي البخيتي قبل أيام يريد أن يأتي بقرآن موافق لكلام ربنا، وجعجع له بعض الأيام فضحه الله ومقته الناس وكبت، وهذا الآن يريد ينشئ مذهب إسلامي. أما ترضى أن تكون رأسا برأس؟ هل أنت باق على الإسلام أم قد خرجت من الإسلام حتى تنشئ مذهب إسلامي؟ ثم الإسلام ليس بحاجة إلى أمثالك وإلى من يسلك سبيلك، الإسلام تكفل الله عز وجل بحفظه وأوكل حفظه إلى علماء الأمة من النبي صلى الله عليه وسلم وما يليه من الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن سلك سبيلهم إلى يوم الدين، دونوه وسطروه وحفظوه ودافعوا عنه وعظموه. أما أنت أين أنت من هذا الباب؟ والإباضية عندك محبوبون مقربون، الإباضية الخوارج الذين يصوبون أصحاب النهروان الذين قاتلوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الذين يحكمون على فاعل الكبيرة بالنار، الذين ينكرون الرؤية ويقولون بخلق القرآن وغير ذلك من الضلال، يحبهم ويودهم ويجلهم كما هو مصرح بلسان مقاله ومسجل عليه ومنشور. وهكذا يصرح بأن أهل السنة والشيعة والإسماعيلية والإباضية كلهم يؤمنون بالله ربنا وبمحمد نبينا وبالإسلام دينا، ويقول كلهم على خير. انظر إلى هذا الخبيث، إلى هذا القبيح، إلى هذا الكلام الذي يشبه كلام الزنادقة. نحن والشيعة سواء؟ الرافضة ربهم علي بن أبي طالب يا رويبض، يا سيما الغلاة، وحركهم علي بن أبي طالب على هذا. يؤمنون بالرجعة، يقولون بعصمة أئمتهم، حتى قال الخميني: لقد استطاع الأئمة الاثني عشرية أن يفعلوا بمعنى كلامه ما لم يفعله الأنبياء، ويقول بأنهم أخوة لنا، والإسماعيلية كذلك، الباطنية، المكارمة، النخاولة، أصحاب نجران وأصحاب الإحساء، ومن سلك سبيلهم ممن هم في اليمن، في حراز وفي غراس وفي باب اليمن وفي غيرها من المناطق، أخوة لنا، وهم كفار عند جميع العلماء، بل ينقل شيخ الإسلام أنهم أكثر من اليهود والنصارى، أخوة لنا. ولسان حالهم: خذ الدف يا هذه واضربي، تولى نبي بني هاشم وهذا نبي بني عربي، إذا الناس صلوا فلا تتعبي، وإذا صاموا فكلي واشربي، ولا تطلبي الطوف عند الصفا، ولا زورة القبر في يثربي، وما الخمر إلا مياه السماء، فقد دست وحبذت من مذهبي. ثم يدعو إلى الزنا بابنته ويقول: أليس الغراس لمن ربه ورباه في الزمن الأيدبي. ثم يقول: أخوة لنا يؤمنون بالله، والله أنه كاذب، يؤمنون بالله. الإسماعيلية قد رددت عليهم في كتاب عقائد الباطنية: لا يؤمنون بالله ربا ولا بالإسلام دينا ولا بالقرآن كتابا. وقد رد عليه بعض من تاب من مذهب الإسماعيلية في نجران، وقال له: تذكر أن الإسماعيلية على خير؟ حتى يغتر من هو منهم ولا يبحث عن الحقيقة. وأخرج له كتابا يريه أن هذا الكتاب موجود في كل بيت باطني، وفيه الشرك، فيه الإلحاد، وفيه الكفر. فيقول: نحن وهم نؤمن بالله ربنا محمد نبيا، أنت تؤمن أن الله على عرشه استوى، وأن الله له من الأسماء والصفات ما ذكر سبحانه في كتابه وذكر رسوله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء لا يؤمنون، لا يؤمنون. حقيقة قولهم: لا إيمان بالله ولا برسوله ولا بكتابه. قال الغزالي في شأنهم: ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض. وهكذا يقول الإباضية. انظر، يريد أن يعمل مخضرية، يريد أن يعمل جمع بين الحق والباطل، والله عز وجل يقول: لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. ومن صنيع هذا القبيح أيضا أنه يدعو إلى أذكار وأوردة وأوراد وأدعية بالتجربة، بالتجربة علمة أذكار قائمة على الجهل، وأن رجل أراد أن يسافر فقال لزوجته: أستودعك الله وأستودع ما في بطنك، ثم ذهب في سفره وعاد بعد مدة قال: أين زوجتي؟ قالوا: زوجتك ماتت وقد دفناها، وقد ربما أكل التراب جسدها. قال: أبدا، زوجتي لا يمكن أن يقع منها هذا. وذهب حفر القبر، وإذا بولده في القبر لم يصب بأذى. كلام عجائز هذا، لو قالته عجوز ما صدقناها، هذا كلام خرافة يستدل به ويحدث هذا الذكر كلما خرج الواحد: أستودع الله ما في بطنك، أستودع الله جسمك، أستودع الله ابني، أستودع الله ابنتي. هذا في السفر، ولك أن تدعو الله عز وجل بما دعوت. وهكذا إذا أردت ولدا ففي سجودك قل 40 مرة: هب لي كذا. رد على هذه الأفكار وهذه الأقوال الشيخ الفوزان وغيره من أهل العلم. وهكذا يدافع عن بعض من يكفر الصحابة، قالوا له: فلان يكفر معاوية. فإذا به يدافع عن معاوية، يقول: معاوية ليس بكافر، لكن أنا لا أتكلم في فلان ولا أذم فلان، ويمجمج في باب بغض أهل البدع والتحذير من أهل البدع، وفي المقابل يطعن في أهل السنة وطريقة أهل السنة. ومما يقوله: في نفسي كثير ما أستطيع أن أصرح به. نعم نعم، أخشى أن يكون في نفسك ما في نفسي عبد الله بن أبي بن سلول، وفي نفسك ما في نفسي الزنادقة والملاحدة، وإلا فأهل الإسلام ما يتحرجون من تصريح بالكتاب والسنة. نتكلم عن التوحيد، نتكلم عن العقيدة، نتكلم عن الفقه، نتكلم عن الأعمال الصالحة. أما أنت في نفسك كثير ما تستطيع تصرح به، لأن نفسك مليئة بعقائد مخالفة للحق، وإلا لصرحت بها. صلى الله السلام والعافية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإثم ما حكى في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الآخرون. فهو في نفسه كثير، هو في الواقع ربما ليس على مذهب أهل السنة والجماعة، كان إمام المسجد قباء وما يستطيع أن يصرح بما في نفسه من العقلانية، من يعني الأمور الأخرى. ولذلك يمجد جامعة الأزهر، جامع الأزهر القائم على التصوف، القائم على الفكر الماتريدي والفكر الأشعري، القائم على العقلانية. كثير من مشايخه زنادقة، أحمد الطيب وهكذا علي جمعة وكثير من أصحابه زنادقة، وبعضهم عقلاني، يمجد الغزالي منكر السنة ومغتر به، وهكذا يثني على الأزهر، دليل على أنه يميل إلى أفكار الأزهر. وإلا كيف الأزهر يحب؟ إذا أردت بؤرة الصوفية اذهب الأزهر، إذا أردت من يقارب بين السنة والشيعة اذهب الأزهر، إذا أردت من يقارب بين المسلمين والمشركين اذهب الأزهر. يثنون على بوذا، على البوذيين، يثنون على جميع طوائف الأرض إلا أهل السنة. الأزهريون يثنون على جميع طوائف الأرض إلا أهل السنة. ثم هذا يمجد الأزهر، هذه دعوة مبطنة إلى الالتحاق به والاستفادة منه، نعوذ بالله من الضلال. ويثني أيضا على عدنان إبراهيم الزنديق، الذي يتكلم في الصحابة والذي يتكلم في الله وفي أسمائه وصفاته، وكم رددنا على أقواله المخالفة للكتاب والسنة وهو يثني عليه ويمجده. هو عقلاني من العقلانيين وزنديق من الزنادقة، فيحبه ويثني عليه. ومن جهله يقول بأن طه وياسين من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، رد عليه الشيخ الفوزان في هذه المسألة وقال أن هذا كلام العوام، ياسين وطه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام العوام ما هو كلام العلماء. كلام العلماء أن طه مثل قول الله ألف لام ميم، ألف لام ميم صاد، ألف لام ميم راء، فهكذا ياسين من الحروف المقطعة التي افتتح الله بها الصور. لكن هذا يدلل لك على جهله، ثم يذهب ويفسر قرآن، يفسر قرآن وما عرف مثل هذه البدائيات، ويريد مذهب جديد وما قد عرف مثل هذه البدائيات، وأيضا يستحل الموسيقى ويدافع عنها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يكون في آخر الزمان قوم يستحلون الحرة والحرير المعازف. وإيش دليلك يا مغامسي أن الموسيقى حلال؟ قال: لو كانت الموسيقى حرام لقال الله عز وجل في كتابه: اجتنبوا الموسيقى. هذا دليل يستدل به؟ كم عندنا من الأمور التي ثبتت بالسنة وليست في القرآن؟ هذه دعوة قرآنية، هذا القول منه دعوة إلى ما يسمى بالفكر القرآني، الذين يردون دلالة السنة. وأهل السنة مجمعون على حجية السنة كحجية القرآن إذا ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تكن منسوخة. وهكذا لما سئل عن التوراة وما في بابها قال: قد تأتي بخير. توراة الربيع العربي سئل عنها، أثنى على بعضها وتمجمج في بعضها، وقال: قد تأتي بخير. وكلام العلماء قاطبة أن ما من ثورة إلا وقع بعدها من الفساد ما الله به عليم. وهذا أمر ظاهر، أمر معلوم، هذا دليل على الحزبية المقيتة، دليل على الدعوة إلى الاعتصامات وإلى المظاهرات وإلى الخروج على الحكام وغير ذلك. ويثني على نزار قباني شاعر سفيه من السفهاء، سواء في باب شعر الغزل أو ما هو أسفه منه في كلامه في الله سبحانه وتعالى، يشعر في الله ويذكر أنه مات وغير ذلك من الأقوال. ثم يأتي هذا وعلى أن شعر نزار قباني يحمل هم الأمة. أي هم يا رويبض أي هم يحمله نزار قباني وشلة نزار قباني. ما وجدت إلا شعر نزار قباني، شعر السفالة، شعر الفسوق. انظر كيف يجرع على خروج المرأة. يقول: في شرقكم يا سيدي ما تعرف المرأة إلا داخل السرير، خالد ماسك سيفه علمونا، ركبة المرأة عورة، ضحكة المرأة عورة، وقفة المرأة خلف الباب عورة. يسخر من الدين ويستهزئ من الدين. وكان الناس يعرفونه في زمنه بالفسق، بل بشدة الفسق. ومن أشعاره الخبيثة: اختاري الحب أو لا حب فعيب ألا تختاري، لا توجد منطقة وسطى ما بين الجنة والنار. وتكلم عليه العلماء في عهده وحذروا منه، وربما ليس من أهل الإسلام، ربما كان نصرانيا ثم يثني عليه. نعم أظنه نصرانيا، ويثني عليه يحمل هم أمه، ويترحم على البصير صاحب البردة. قلنا لكم صوفي خبيث، صوفي البصير الذي يقول في محمد صلى الله عليه وسلم: فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي، وإلا فقل يا زلة القدم. هذا الغلو المفرط الذي لم يبقي البوصيري من علم الله شيء إلا وهبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينقذه من النار كما هو معلوم. هذا يثني عليه، ويثني على محمد الغزالي الذي تقدم ذكره، العقلاني الذي يرد حجية السنة، رد عليه الشيخ الألباني ورد عليه غير واحد من أهل العلم، ويثني على متولي الشعراوي ينكر عذاب القبر، معتزلي يقول أقوال كثيرة يفسر القرآن بالرأي، من الحزبيين، كل بلاء فيه ويثني عليه. ويثني على أحمد الكبيسي الصوفي الضال الذي رد عليه الشيخ بن باز ويثني عليه، ويثني على سيد قطب، ويثني على عدنان إبراهيم سباب الصحابة، ويمدح بأن عنده عقل وعلم، ويتورع عن ذكره، ويتورع عن ذكر الملحد عبد الله القصيمي الذي مات على الإلحاد ولم تعلم له توبة، وطعن في الإسلام وألف كتاب اسمه الأغلال يريد به الإسلام، وهذا يثني عليه. وأيضا يخالف في مسألة، يقول في مسألة أبوي النبي صلى الله عليه وسلم، يرد الحديث أبي وأبوك في النار، دليل على مذهبه الصوفي، على مذهبه العقلاني، على مذهبه الردي. وفي المقابل يطعن في الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين وفي الشيخ الفوزان بأن فتاواهم فيها تشدد، لأنها فتاوى مأخوذة من الكتاب والسنة، والرجل يريد مذهب بعيد عن الكتاب والسنة. فالآن نقول لهذا الرويبض: ما المذهب الذي ستأتي به؟ إن كان مذهب السلف الكرام والأئمة الأعلام فكيف تأتي به وقد جاءنا من قبل 1400 سنة، وسطر ودون وتعبد المؤمنون به والموحدون به، ثم كيف تأتي بمذهب جديد؟ وهؤلاء الأمة الذين قبلك ماذا كانوا يعبدون؟ بماذا كانوا يتوسلون؟ بماذا كانوا يصلون؟ كيف كانوا يحجون ويصومون ويعتمرون؟ يعني كانوا على ضلالة وعلى عماية حتى جاء صالح المغامسي؟ ولا أظن أنه حول مذهب السلف، ما هو حول مذهب السلف، إنما هذا ذكرته من باب يعني إكمال القسمة. فنقول هو بين أمرين: إما أنه يريد يأتينا بمذهب السلف، مذهب السلف موجود ما يحتاج إلى صالح المغامسي الذي هو أجهل من أن يتحدث عن منهج السلف، وإن كان سيأتي بمذهب مخالف لمنهج السلف فما سيأتي بشيء جديد، ما سيأتي بشيء جديد، هو تابع لا متبوع. صالح المغامسي تابع للأزهريين، تابع للعقلانيين، تابع للصوفيين، تابع للحراكيين. فإذا لن يأتي بمذهب جديد، هو سيقرر بين الأمة المذاهب المنحرفة الهدامة التي قد سقطت وقد انهارت، لكن هيهات هيهات أن تجرؤ على إظهار مذهبك وأهل السنة متوافرون، فسيبينون عوارك وعوار أمثالك، والحمد لله. ثم هذه الدعوة التي يدعو بها هو الآن، التجديد التجديد، هي أصلا دعوة قديمة. ما خرج واصل بن عطاء الغزال وعمر بن عبيد بن باب على الحسن البصري وأصحاب الحسن البصري إلا من أجل التجديد. ما خرج بشر المريسي والجعد بن درهم والجهم بن صفوان على أهل السنة إلا بالتجديد زعموا. ما خرج الكلابي وبعده الأشعري ومن إليهم من الماتريدية والسالمية إلا من أجل التجديد. ما خرج الخوارج إلا من أجل التجديد. ثم في كل سنة يأتينا أناس يزعمون التجديد ويزعمون التنوير. خرجت فرقة التنوير يقودها رفاعة الطهطاوي، علموه في فرنسا، وصل العالم الإسلامي أصيب بالإحباط. جاءونا بجمال الدين الأفغاني هذا الرافضي تتلمذ على يديه مثل محمد عبده المصري، وما نفع تجديدهم، ذهبوا وذهب تجديدهم وذهب إحداثهم وبقي دين الإسلام. حتى من حرصهم زعموا على التجديد وضعونا محمد رشيد رضا على أنه سلفي، ومجلة المنار وتفسير المنار وتأثر به حتى بعض العلماء. وما نفع، ذهب محمد رشيد رضا، ذهب الغزالي، ذهب الطنطاوي، ذهب هؤلاء الذين يزعمون أنهم أصحاب التنوير وأصحاب التجديد. وهذا الذي يسمونه الإمام الأكبر محمد أبو زهرة إمام الأزهر في عهده ألف كتاب المذاهب الإسلامية وأثنى على كل شر، حتى وصل إلى من يسمونهم بالوهابية، وإذا به يقدح ويذم. والله أني عرفت طريقه بحمد الله قبل أن أطلب العلم، قبل أن أطلب العلم اشتريت هذا الكتاب على رغبة في الاطلاع، وكنت أقول هذا الرجل من أي فكر. أقرأ 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 حتى وصلت إلى الماتريدية، وإذا به إثني عليهم في أمور نراها تخالف ما فطرنا عليه من العقيدة. بحمد الله العقيدة السلفية محبوبة إلى الناس، وهي فطرة الله عند الناس إلا من تغير. ثم لما وصل إلى السلفية وإذا به يذم، ولما وصل إلى باب الوهابية وإذا به يذم، ويأتي بالدعايات الاشتراكية. الدعايات الاشتراكية عندنا في اليمن أن المرأة لا يجوز لها أن تحلب البقرة ولا تقطع الخيار ولا تأخذ الموز ومن هذا الكلام القبيح. وهو قال وهؤلاء يحرمون القهوة ويحرمون كذا ويحرمون كذا. فالشاهد أنه قد ذهب هؤلاء الذين هم أعلم منك في باب ضلالهم وأفصح منك في باب ضلالهم. وأما أنت غاية ما فيه تخرجت في اللغة العربية، وأظن الذي سبب انحرافك أنك ما أخذت علم العقيدة الصحيحة ولا علم التوحيد ولا علم السنة عن العلماء، إنما أخذت لغة العرب، وأكثر علماء اللغة من أصحاب الانحرافات من أصحاب الانحرافات. فالشاهد أن صالح المغامسي بحمد الله فضح نفسه بهذه المقولة، وأظهر الله عز وجل عواره حتى لا يبقى متكلما باسم الإسلام. فأنت لست إلى الإسلام حتى تتكلم باسمه، أنت تحتاج إلى توبة صريحة. ولولا الإجمال في كلمتك يحتاج تجديد الفقه الإسلامي لحكمت عليك بالردة، لكن هناك إجمال في أنه قد يريد أقوال الفقهاء المجردة عن الدليل، أو يريد الأقوال المبنية على الرأي والقياس الفاسد، وإلا فكلمته كلمة خطيرة يلزم منها الكفر. فلذلك يحتاج إلى أن يستدعى من القضاة لاستتابته وبيان ما يريد من هذه الكلمة. فإن كان يريد بهذه الكلمة الطعن في وحي الله وفيما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه ردة، إما أن يتوب وإلا قتل ردة، وإما أن يقول أريد كذا فيبين له أن هذا الكلام خطير ولا يجوز له أن يقوله، ويجب عليه أن يعلن توبته امتثالا لقول الله عز وجل إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وعنده غير ما ذكر من البلاوى وكذلك من الأقوال المخالفة. والحمد لله الذي يفضح أهل البدعة وإن تستروا بالورع والزهد. فعمر بن عبيد بن باب دخل عند المنصور فدخل معه كثير من العلماء. قام المنصور كعادة الأمراء يعطون من دخل عليهم، فالعلماء مساكين محتاجون، أخذوا ما أعطاهم من الأموال، ثم هو أمير المؤمنين. وإذا بذلك يظهر الزهد والورع، حتى اغتر به أبو جعفر المنصور وقال: كلكم يبغي فيد، كلكم يطلب صيد، غير عمرو بن عبيد. وبعد ذلك فضح عمرو بن عبيد فضائح لا يغطيها سواد الليل ولا يذهبها بياض النهار إلى يومنا هذا. وعمرو بن عبيد يذكر بالدم والثلب، حتى ذكر ابن كثير رحمه الله عند ذلك الحديث الذي قال: إن سمعت هذا الحديث من الأعمش لكذبته، ولو سمعته من عبد الله بن وهب أو كذا لرددته، ولو سمعته من عبد الله بن مسعود ما أخذته، ولو سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته، ولو سمعته من الله عز وجل لقلت له: ما على هذا أخذت العهد والميثاق. قال ابن كثير لعنه الله إن كان قال هذا الكلام. الشاهد إلى الآن مفضوح، وهكذا المغامسي إن لم يتب توبة نصوحة سيكون مآله مآل من تقدم. وهكذا عبد الله القصيمي قد ألف في الإسلام كتابا عظيما، حتى أن الملك سعود في ذلك الفترة أعطاه الجنسية السعودية وأعطاه معاشا وأجرى عليه الأموال. وبعد أيام انطفخ الرجال ورأى نفسه أنه يوازي محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف ويوازي هؤلاء الأئمة الأعلام، وقال: ما بال هؤلاء يقدمون هؤلاء العميان ويتركونني، ونحو هذا الكلام. ثم ذهب إلى لبنان، وإذا به يقول: كيف يدخل الله عز وجل عجائز نجد الجنة ويدخل هؤلاء النار؟ هذا ما يكون. ثم ارتد عن الإسلام وألف كتاب الأغلال، ومات على ردته في القاهرة في سنة 1418. فكما ذهب القصيمي سيذهب المغامسي، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد والعون، والحمد لله رب العالمين.